الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، لقد كانت المرأة في غير الإسلام على مر التاريخ كله مستضامة مظلومة، تؤخذ حقوقها وتمنع ما جعله الله لها من حق تمارسه في حياتها بما جعله الله جل وعلا مغروسا في فطرتها، إلا أنها كانت عند الأمم جميعا سوى الإسلام مهضومة الحق، مكسورة الجناح. لقد كانت عند العرب في الجاهلية موضع تهمة وعار، وكان الواحد منهم إذا رزق البنت فكأنها مصيبة جثمت على صدره، لا يدري ما يصنع بها. جاء في تفسير البغوي أن الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها، أي أن يبقيها حية، ألبسها الجبة جبة من صوف أو من شعر، ثم تركها ترعى له الغنم والإبل في الصحراء. وإذا أراد أن يقتلها، ولاحظ أنها ابنته من صلبه، إذا أراد قتلها فإنه يستبقيها حتى تكون سداسية، ثم يقول بعد ذلك لأمها: ألبسيها وجمليها فإني ذاهب بها إلى أحمائها. وكان قد حفر لها بئرا في الأرض، فيأخذ ابنته التي هي من صلبه وهي ريحانة قلبه، يرى هذه الطفلة الصغيرة فيأخذها وهي تظن أنها ذاهبة في رحلة مع أبيها ووالدها، فإذا توسط بها في الصحراء وابتعد عن قومه وأهله جاء بها إلى ذلك البئر الذي حفره، ثم قال لها: انظري إلى أسفل. فإذا نظرت هذه البنية الصغيرة إلى هذا البئر دفعها من خلفها، ثم أهال عليها التراب حتى يسوي البئر بالأرض. ما ذنبها؟ ماذا جنت؟ أي جريمة فعلتها؟ الجواب معلوم ومعروف. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ هكذا كانت المرأة والبنت على وجه الخصوص في الجاهلية. لقد كانوا يكرهون البنات ويستبشعون ذكرهن في المجالس، ويرون أن خبر ولادتها نوع من العار والشنار، كما حدث الله ذلك عنهم بقوله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يستخفي من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ أي أيبقيها حية لكن مهانة ذليلة أن يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. والعجب أن هؤلاء الأجلاف من العرب الذين كانوا يحتقرون البنت ويرون أن الرجل إذا رزق ببنت فقد حلت به المصيبة والعار، أن هؤلاء أنفسهم حينما جاء الإسلام وجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسبوا الملائكة إلى الله وقالوا إنهم إناث بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كثيرا. ولما أشرقت شمس الرسالة وأضاءت الدنيا بنور الإسلام، جاء هذا الدين ليدافع عن حقوق المساكين والضعفاء، ومن أولاهم وأولهم هذه البنت المستضامة الحقوق التي أخذ حقها وأصبحت ترى في عين الآباء على أنها مجرد مصيبة وبلاء. جاء هذا الدين فأمر بالإحسان إلى البنات والقيام على شؤونهن، بل جعل الإحسان إلى البنت بوابة لدخول الجنة والنجاة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة في فضل تربية البنات: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وقال في حديث آخر: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وقال في حديث ثالث: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفلهن ويرحمهن كن له حجابا من النار. قال رجل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين. وفي رواية: وكنا نرى أن لو قلنا واحدة لقال واحدة. بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى البنت والشفقة بها والأخذ بيدها سببا لمرافقته صلى الله عليه وسلم في جنة الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، من عال أي أنفق وربى جاريتين أي ابنتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. سبحان الله، كل هذا الفضل في تربية البنات؟ نعم، حتى ينتزع من النفوس، تنتزع أخلاق الجاهلية وصفاتها الذميمة. إن البنت شقيقة الابن، وإن الأنثى قرينة الرجل، والنساء شقائق الرجال، كما قال ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخلق وأشرفهم وأزكاهم رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، لم يبقى له من بنات، لم يرزق إلا البنات، رزق أولادا ذكورا ولكن كانوا صغارا وماتوا جميعا، فلم يمتع في حياته إلا بالبنات. وهذه مفخرة للنساء ومفخرة للبنات، أن يكون سيد البشرية وإمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لم يرزق من الذرية إلا البنات. فالله عز وجل له الحكمة البالغة في كل ما يفعل وكل ما يقدر. هو الذي قدر أن يكون لفلان البنات وللآخر الذكور، وهو أعلم وأحكم من خلقه عز وجل. إن هناك بعض الجهلة ممن طمست بصائرهم يصبون جام غضبهم على زوجاتهم إذا أنجبوا البنات، وبعضهم يعير زوجته إذا كانت لا تنجب إلا البنات بأنها أم البنات، وهذه عادة جاهلية. فقد كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا مدح المرأة قالوا هذه أم البنين، فالبنات عار. وبقيت هذه الصفة عند بعض الناس، بل إن بعض الزوجات تشكو زوجها تقول إنه يهددني في هذا الحمل أني إذا أنجبت بنتا سيطلقني. وهل الأمر بيدها؟ وهل هي التي تختار؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالأمر له تبارك وتعالى في كل شيء، فكيف يجرؤ أمثال هؤلاء على مثل هذا القول أو مثل تلك الممارسات؟ ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الرحمة والشفقة بالبنات. ولو تأملنا سيرته صلى الله عليه وسلم لرأيناه كثيرا ما يفاخر بابنته فاطمة، وهي الوحيدة التي بقيت من بناته. وقد ابتلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع البلاء، فقد فقد في حياته جميع أولاده ذكورا وإناثا، لم تبق له إلا فاطمة فقط صلوات الله وسلامه عليه. كان يفاخر باسم ابنته فاطمة ويتحدث باسمها على المنابر ليوصل الرسالة إلى العرب أن البنت في الإسلام معززة مكرمة، وأنه لا يجوز ظلمها بأي حال من الأحوال. لما جاء أسامة بن زيد يستشفع في تلك المرأة المخزومية التي سرقت وهي امرأة شريفة ذات نسب، غضب صلى الله عليه وسلم من أسامة وهو حبه وابن حبه، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ المسألة ليست مجاملة، هذا ابن فلان وهذه بنت فلان، هؤلاء استقام عليهم الحدود، الضعف والمساكين، أما الأشراف والوجهة وأهل المكانة فلا، لهم استثناءات خاصة. كلا، إن هذا المبدأ ليس من شيمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب على أسامة قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، وقام خطيبا على الناس قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهي فاطمة، وهذه رسالة أخرى للناس أن هذه بنتي الحبيبة إلى قلبي، يصرح باسمها علانية يقول والله لو أنها سرقت وهي من هي لقطعت يدها. فلا فرق بين شريف ووضيع ولا ملك ومملوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما تحب فاطمة ويسوءه ما يسوءها. ولذا لما جاء الخبر كما في حديث المسور بن مخرمة، جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب وهو زوج فاطمة يريد أن يتزوج امرأة أخرى وهي بنت أبي جهل مسلمة. فاطمة أخذتها الغيرة كشأن النساء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب البنت التي تتودد إلى أبيها وتستميله في صفها وتستثير غضبه لأجلها، فقالت يا رسول الله إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وإن هذا ابن أبي طالب، إن هذا ابن أبي طالب ناكح بنت أبي جهل. فقام صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخطب فيهم خطبة، كل هذا انتصارا لفاطمة. فقال عليه الصلاة والسلام هكذا علنا: إن فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يسوءني ما يسوءها، وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكني أخشى أن تفتن في دينها، ووالله لا تجتمع بنت حبيب الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا. لا يمكن أبدا. ليس هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الزواج بأخرى، كلا، لكنه خشي على ابنته أن تفتن في دينها، فإن شئت يا علي فطلقها وتزوج ما شئت. هذه الغضبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبئك النبأ اليقين كيف كان عليه الصلاة والسلام شديد الحب لبناته شديد الدفاع عنهن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ابنته فاطمة هش لها وبش. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا جلوسا نحن أزواج محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس ورسول الله بيننا، فجاءت ابنته فاطمة ما تخطئ مشيتها مشيته، هي بنت أبيها نفس الطريقة في المشي، صلوات الله وسلامه على رسوله ورضي الله عن ابنته فاطمة. قالت: فأقبلت فاطمة ما تخطئ مشيتها مشيته، فلما رآها هش لها وبش وقام من مجلسه، ثم قبلها بين عينيها وأجلسها عن يمينه أو عن يساره. أجلسها، تأملوا يا عباد الله، كأنها ضيف عزيز كبير له وجاهته. من منا يفعل هذا اليوم؟ إذا جاءت بنته تسلم عليه يقوم إليها هو، بل ويقبلها بين عينيها تكرمة لها. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي ما أعظم خلقه. وكان عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف في حياته كلها، وهي رسالة كما ذكرت للعرب بل وللأمة جميعا، أن تكرمة البنات دليل المروءة ودليل الرجولة الحقة، لأن البنت ضعيفة، وليس الاستئساد على الضعفاء بشيمة من شيم الرجال، كلا. إذا رأيت الرجل يتلطف مع المساكين والمحاويج والضعفاء فاعلم أنه من أنبل الرجال، لأن هذا دليل أنه لم يغتر بقوته ويتكبر على عباد الله. وكثير من الناس عباد الله يحصر الإعالة والإحسان للبنات في الجوانب الحسية فقط، يطعمهن ويسقيهن ويلبسهن، أما جوانب العطف وجوانب الحنان والحاجات القلبية والنفسية فلا يعبأ بها ولا يلتفت إليها. نعم يشتري لها ما تشاء ويعطيها ما تشاء من الأمور المادية، لكن لا يعطيها الحب، لا يسمعها الكلام الطيب. وهذا ولا شك خلل في التربية، وبعضهم حتى في باب العطية والهبة يفرق بين الأولاد والبنات، فيعطي الذكور ويترك الإناث، وهذا من أبشع الظلم، فإن البنت والابن خرجا من رحم واحدة، فلما يفرق بينهم؟ جاء النعمان، جاء والد النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستشهده، أن يكون شهيدا في أرض يريد أن يمنحها لابنه النعمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فهل أعطيتهم جميعا مثله؟ قال: لا يا رسول الله، يعني أنا خصصت هذا كما يفعل بعض الناس، يقول: هذا ابني باربي مطيع، أما أولئك أولادي يعقونني ولا يهتمون بي، فيعطيه عطاء أكثر من إخوانه. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فهذا لا يجوز أن تكون هناك تفرقة لا بين الذكور بعضهم مع بعض ولا بين الذكور والإناث. ومن قبيح الفهم في باب الرحمة للبنات والإحسان إليهن ما يعتقده بعض الآباء والأمهات من ترك الحبل على الغارب للبنات، يفعلن ما يشأن، يأتين ما يشأن ويذرن ما يشأن بحجة أنه يرحمهن، وهذا ولا شك مفهوم مغلوط ومقلوب. إن الرحمة بالبنات تعني الأخذ بأيديهن إلى سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وهذا لا يتحقق إلا بأن تكون التربية تربية إسلامية ناصحة صادقة. أما أن يترك الحبل على الغارب للبنت تفعل ما تشاء وتأتي ما تشاء، فليس ذلك دليل الفهم، وليس ذلك دليلا على حسن التربية. ولهذا وقعت كثير من المصائب وكثير من القضايا التي يندى لها الجبين حينما غفل الآباء والأمهات عن أبنائهم وبناتهم بحجة الرحمة، كل ما طلب شيء أيا كان ولو كان فيه ضرر عليه في صحته أو في دينه وعقله، فإن الأب لا يتوانى أبدا في إحضار ما يشاءون. ولهذا أدخلت في البيوت الأجهزة الهدامة والصور التي فيها ما فيها من البلاء العظيم، ومع هذا فتجد الأب أو الأم لا يدرون على أي حال يعيش أولادهم، وهم يدخلون من عالم في عالم، خاصة مع التواصل الاجتماعي ووسائله التي ظهرت في هذا العصر، أصبح هناك من البلاء العريض ما الله به عليم. وكل هذا عباد الله نوع من الإخلال بل والغش في القيام على شؤون الرعية. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يقر عيوننا بهدايتهم وبرهم، وأن يمتعنا بهم متاعا حسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، من أعظم الظلم وأكبر البغي وأشد أنواع القسوة أن يحرم الوالد بناته من الميراث، وهذا يفعله بعض الناس. كيف ذلك؟ إذا أحس بدنو أجله قام ووزع أملاكه على أولاده الذكور وحرم بناته، وهذا موجود، وهناك قصص وأحداث تدل على أن هناك من المسلمين من لا تزال أخلاق الجاهلية في قلبه. كيف يلقى الله مثل هذا بمثل هذا الظلم البشع وهذا العدوان العظيم؟ إن هناك قلوبا متحجرة. في الأسبوع الماضي اتصلت بي إحدى النساء تقول: إن والدي توفي، وخلف لنا ميراثا. فجاء أخي وجمعنا جميعا نحن أخواته ثم قال: الآن أذهب بكم إلى المحكمة تسجلون تنازل عن كل أملاككم لي. وهددنا بالسلاح وبالقوة، فأخذنا جميعا إلى المحكمة وشهدنا هناك أننا متنازلون عن كل ما لنا لأجل أخينا. تقول: وكان قد سبق ذلك أن مات أخي وله أولاد، وهو يبدو فيما يظهر أنه هو الولد الباقي من أبيه، فكان هو الولي على أموال اليتامى فأخذ أموالهم جميعا. هناك قلوب متحجرة لا تعرف الله، ما ذنب هذه المسكينة؟ تسأل ماذا أصنع؟ مثل هذه ماذا تصنع؟ لو اشتكت ربما لا قتلت على يد هذا الظالم، والأمر عنده أسهل مما يكون ومما يتصور. إذن هناك أناس لا يعلمون أنهم سوف يوقفون بين يدي الله عز وجل ليأخذ حق هذه المرأة المسكينة. أحرجكم حق الضعيفين، المرأة والمسكين. فمثل هذا بما سيلقى الله عز وجل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ومن ثمان تربية البنات تزويجهن بالأكفاء من الرجال، لأن في ذلك سترا لهن من الحرام وتحقيقا لأمر ربنا جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. وقد اتصل بي شاب قبل فترة قريبة يذكر عن عضل أبيه لأخواته، يقول: مجموعة من أخواتي الآن بعضهن تجاوزت 40، والأب الظالم يمنعهن من الزواج. لماذا؟ لأن الأب لا يريد أن يتزوج ببناته إلا فلان وأبناء فلان فقط، وغيرهم لا يمكن أبدا أن يتزوج ببناته. سبحان الله، هل الذي سيتزوج هو أم بنته؟ أي ظلم من هذا؟ هذه الفتاة المسكينة التي تتجرع الحشرات ويمنعها حياؤها من أن تفصح عما في نفسها، فتمر عليها السنوات ويفوتها كما يقال قطار الزواج، وهذا الأب الظالم يغط في سبات عميق ولا يدري لعل ابنته تدعو عليه وهو لا يعلم. نعم، إن بعض البنات تدعو وتلعن أباها لأنه تسبب في حرمانها من حقها الشرعي. أليس لها ما لغيرها من النساء؟ ألا تريد أن تنعم بالذرية الصالحة ثم تضطر بعد ذلك أن تبقى تعيش بقية حياتها إما عانسا أو تتزوج برجل كبير في السن لا يتوافق مع رغباتها ومع أخلاقها وطبيعتها، فتتجرع حياتها كلها حسرات وغصصا وألاما بسبب من؟ بسبب أبيها. أجل، إنه الظلم العظيم، ووالله لا يدع الله ذلك الظالم. إن الحقوق حقوق العباد مبنية يوم القيامة على المشاحة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا خبر المفلس فيقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال: إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وحج وزكاة وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم. تخيل أن يأتي الأب فيجد رصيد حسناته يذهب إلى ابنته، وإذا ابنته أول الخصماء له بين يدي الله الحكم العدل. أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ أن يكون خصيمك هو أقرب الناس إليك. أجل، فاتقوا الله في بناتكم، زوجوا بناتكم، لا تؤخروا الزواج، الفساد عريض والفتن عظيمة والبلاء مستطير. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تلتفت إلى غير ذلك. إياك أن تظلم هذه المسكينة، فإنها وإن لم تفصح لك بما في قلبها إلا أن ما بينها وبين ربها شيء آخر. فأتم تربيتك لابنتك بأحسن الحال وزوجها بالأكفاء، ولا بأس أن تعرض حتى لا بأس أن تعرضها على من تثق به ومن تثق في دينه وخلقه، فقد فعل ذلك خيار الأمة رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان عرض ابنته على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. هذا ليس بعيب، أنت لم تطلب شيئا مخلا بالأدب والمروءة، إنما أردت ستر ابنتك. هذا والله من كمال التربية ومن حسنها ومن أعظم المسؤولية التي سيسألك الله يوم القيامة عنها. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ لنا ولكم ذرياتنا. اللهم أقر عيوننا بصلاحهم وهدايتهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم ما تقر به عيوننا، ونسألك أن تصلحهم وأن تهديهم سواء الصراط، وأن تعيدهم من مضلات الفتن ونزغات الشياطين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم على النصيريين الظالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل إخواننا في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الظلمة وشر العلمانيين والمنافقين. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم إنا نسألك لهم الأمن والعافية والسلامة. اللهم متعهم بالأمن والعافية والسلام، واكفهم شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.